أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مما ذكرنا في أداب المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ففي أن المسجد له تحية، فندخل إذا دخلنا المسجد صلينا تحية المسجد. هذه التحية سنة، على ما قال جماهير أهل العلم أن تحية المسجد سنة. إذا دخلت في أي وقت من الأوقات صليت تحية المسجد، حتى ولو كان الخطيب على المنبر يخطب، فلك أن تصلي ركعتين وتتجوز فيهما ولا تتخطى الرقاب في دخولك للمسجد، إلا في ثلاث أوقات قليلة ضيقة، وهي وقت حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة النافلة، وأن نؤخر الفريضة إليها اختيارا. وهذه ثلاث أوقات: وقت شروق الشمس إلى أن تطلع، وقبيل الغروب أيضا، وقبيل صلاة الظهر. بعد أو عند طلوع الشمس حوالي ربع ساعة، بعد طلوع الشمس لتلت ساعة، هذه يحرم فيها أنك تسجد للتلاوة، يحرم فيها أن تتنفل في الصلاة تحية مسجد أو غيرها. كذلك قبيل صلاة الظهر بوقت قليل جدا، يدوب قدر ركعة واحدة قبل صلاة الظهر، هذا الوقت الدقيقة اللي قبل صلاة الظهر اسمه وقت استقلال الظل بالرمح، هذا وقت تسجر فيه جهنم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. كذلك قبل غروب الشمس، الوقت اللي الشمس بدأت تنزل تلامس الأفق وحتنزل تحت الأفق، هذا الوقت يأخذ حوالي تلت ساعة أو ربع ساعة، أيضا يحرم فيه الصلاة. يبقى هذه ثلاث أوقات تحريم للصلاة لا تصلي فيها النافلة. فإذا دخلت المسجد فلك إما أن تجلس وإما أن تقف تنتظر أذان الصلاة التي فيها. أيضا مما يحرم في المساجد أن تتخذ القبور فيها أو يتخذ على القبر مسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور، أن تتخذ القبور مساجد. من هذه الأحاديث حديث السيدة عائشة في الصحيحين، من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك، ذكرت كنيسة في الحبشة، كنيسة كان سيدة أم سلمة أم حبيبة من المهاجرات ممن هاجرنا إلى الحبشة، فيذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا في الحبشة كنيسة، الكنيسة فيها صور، فيها صور كعادة النصارى يحطوا صور بداخل الكنائس، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لاحظ أنه لا قال بيسجدوا للرجل الصالح، ولا قال أنه بيعبدوا الرجل الصالح، قال أنه الرجل الصالح لما كان يموت فيه يحطوه في قبر فوق القبر يعمره مسجد، ونهانا عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قبل ما يموت بخمس أيام صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليل من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وما سمعنا أنهم عبدوا أنبيائهم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ما فعل النصارى مع المسيح. أما أنبياء، هذا معنى جملة أنبياء، جملة أنبياء اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، قال: وصالحيهم اتخذوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا لا تفعلوا ذلك، فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فيحرم على المسلمين أن يبنوا المساجد على القبور أو أن يدخلوا قبور الصالحين بداخل المساجد. أما المسجد النبوي فلا يقاس ولا يلحق به غيره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أخبر أنه يدفن حيث يموت صلى الله عليه وسلم، ومات ليس في المسجد، إنما مات في غرفته صلوات الله وسلامه عليه، غسل فيها ودفن فيها حيث مات صلى الله عليه وسلم. فلما وسعوا المسجد صار القبر بداخل المسجد عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عليهم يتحرون أن يكون القبر بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل لا أحد يسجد إلى القبر، فبنوا سورا بحيث يحرف عن القبر فلا يسجد أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وسع المسجد على ما هو معروف الآن، ومكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق به غيره، ويحرم أن يحول من مكانه صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه يدفن حيث يموت. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وليست سنة كما يزعم بعض من يكذبون ويقولون ذلك، إن اتخاذ القبور على المساجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون على من يحرمون ذلك ويقولون أماتوا السنة أماتهم الله. ألا لعنة الله على الكذابين، لعنة الله على من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري أن هذه من سنته. والله ما هي من سنته، وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر إنه إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل لأحد أن يبني مسجدا على قبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور على المساجد، الذين يفعلون ذلك، والذين يفتون للناس بذلك، والذين يبيحون ذلك، والذين يكذبون وينسبون ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنها السنة، ألا لعنة الله على الكذابين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ومنع ذلك عليه الصلاة والسلام. أما ما يتشدق به بعضهم ويقول أين الحديث الذي رواه موسى بن عقبة بإسناد صحيح أن أبا بصير لما مات بنى أبو جندل على قبره مسجدا، أين هذا الحديث؟ لما تخفون هذا الحديث؟ كذب، لعنة الله على الكذابين، كذب في ذلك. قال بإسناد صحيح وليس له إسناد ولن يجد له إسنادا لهذا الحديث، أبعد من أن يرويه موسى بن عقبة عن الزهري ويذكر ذلك، ولم يشهد الزهري ذلك، لم يشهد هذه القصة التي حدثت لأبي جندل وأبي بصير، هذه كان في صلح الحديبية حدث هذا الشيء. صلح الحديبية كان في القعدة من سنة 6، ثم هاجر أبو جندل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير، فلما حدثت القصة المعروفة راح أبو جندل وأبو بصير عند مكان اسمه سيف البحر بين مكة وبين المدينة يقطعون الطريق على أهل مكة. فيذكر الإمام موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا بصير لما مات في هذا المكان دفنه أبو جندل وذكر وأقام عنده مسجدا، هذا الزهري ذكر ذلك، من أين أتى به الزهري؟ الزهري حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا؟ هذا حديث يسمى بحديث معضل، معضل من أنواع الحديث الضعيف. هذا الحديث الذي يقول بإسناد صحيح ليس له إسناد إلا هذا، موسى بن عقبة يقول قال الزهري كذا فذكر عن الزهري وأطلقه هكذا مرسلا. ثم بفرض صحة هذا الحديث، لو فرضنا صحة ذلك، هل فعل ذلك أبو جندل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في عند سيف البحر خايف أن يجي المدينة ألا النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه لأهل مكة، فلذلك كان بعيدا عند سيف البحر، فعل ذلك بغير مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو صح هذا الشيء، ولو فرضنا أن هذا كان مشروعا في هذا الحين، فهو منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل وفاته بخمس أيام صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك ويمنع ذلك. بالله عليكم إذا رأيتم مثل هذا الحديث مع الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرم فيها بناء المساجد على القبور، ثم يخرج من يزعم للناس أن هؤلاء كذابون وهؤلاء أماتوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ما فيش مانع من اتخاذ الأضرحة في القبور، بل هي سنة أماتوا السنة أماتهم الله، من أولى بهذه الدعوة؟ من قال خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى للناس بذلك، أم من يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرمه النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد فوق القبور. أما ما يتشدقون به يقولوا طب ما القرآن بيقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقال الذي ما ألش قال الأنبياء، ما قالش قال الأنبياء، ما قالش قال الصالحون، قال الذين غلبوا على أمرهم الحكام، ومنذ متى كان الحكام لهم رأي في فقه ولا في غير فقه؟ إنهم يرجعون بعقولهم حب الحاكم إنه يبني عليه مسجدا ففعل هذا الشيء. ولو فرضنا أن هذا كان جائزا في عصورهم فقد نسخ بشرعنا بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا حجة أبدا لأحد أن يقول يجوز اتخاذ الأضرحة واذهبوا إلى القبور وزوروا هذه الأضرحة، ويذهب الناس يزورون الأضرحة ويلفون حولها يطوفون حولها كما يطوفون بالكعبة ويسألونها من دون الله عز وجل. هذا شرك، وقد نهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن الشرك، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدعاء هذا تدعو ربك فقط، وليس لك أن تدعو غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا توسل تتوسل إلى الله عز وجل به مشروع في الدين، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتوسل إلى الله بالعمل الصالح، من العمل الصالح إيمانك، حبك للأنبياء، حبك للصالحين من العمل الصالح، تتوسل إلى الله عز وجل بدعوة الصالحين أن يدعو لك. أما أن تتوسل بأموات بقبور بمشاهد، هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بل قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث الصحيحة. ويقال لهذا الذي يقول أين أخفيتم هذا الحديث، نقول بل أنت اظهر لنا إسناد هذا الحديث الذي تكذب وتزعم أن إسناده إسناد صحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحكام التي يذكرها العلماء في المساجد أن حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد، الحيطة بتاعت المسجد لها حكم المسجد، كما لا يجوز تقذير المسجد من الداخل كذلك لا يجوز تقذير المسجد من الخارج. إن حد يوسخ المسجد من الخارج أو يرمي عليه زبالة أو يرمي عليه نجاسة يقول ده خارج المسجد، الحيطة من المسجد سواء داخلها أو خارج الحائط، ينبغي أن يصان خارج المسجد كما يصان داخل المسجد عما يقذر المسجد. كذلك ينبغي إذا دخل أحد المسجد أن يتفقد عليه، وهذا ذكرناه قبل ذلك، وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا حين كان المسجد مفروشا بالحصباء بالحصى والتراب، أما الآن هو مفروش بالحصصير والسجاديد ومفروش بالمكد، فلا يجوز أن تدخل عليه بالحذاء لأنك تقذره. وقد ذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم تقذير حصر المسجد. أيضا من أحكام المساجد يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. إذا كنت جوا المسجد وسمعت الأذان لا يجوز لك أن تخرج من المسجد إلا لعذر، إنسان أحدث عايز يذهب البيت يتوضأ، أو تذكر أنه على جنابة عايز يروح البيت يغتسل، أو أنه اضطر أنه دخل المسجد وأطرح يفوته وهو مسافر فله عذر في ذلك. إذا كان لعذر من أعذار جزاء يخرج لغير عذر يحرم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فهو منافق اللي يدركه الأذان جوا المسجد وبعدين خرج مش ناوي يرجع للمسجد، وسبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافق. من الأذكار إذا خرج إلى الصلاة وإذا جاء إلى المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا جاي صلاة الفجر للمسجد فدعا ربه سبحانه قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. نسأل الله عز وجل ما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يستحب أنك أنت جاي المسجد تدعو بهذا الدعاء. كذلك كان إذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إذا دخل المسجد، فالمستحب ذلك التقديم دائما للأيمن، تقدم رجلك اليمنى. إذا خرجت من المسجد فتخرج برجلك اليسرى وليس باليمنى، تخرج باليسرى من المسجد، الدخول غير الخروج إلى المسجد. إذا خرج كان أو في دخوله يقول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، في خروجه يقول رب اغفر لي أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكلنا نحفظ هذه الأحاديث اللي في دخول المسجد وفي خروج المسجد. يسن بناء المساجد، سنة بناء المساجد، وفيها فضل عظيم بنى المسجد أو المشاركة في بناء المسجد وتعهد المساجد، إصلاح المساجد، إصلاح دورات المياه في المسجد، إصلاح حنفيات المسجد، إصلاح أبواب المسجد وشبابيك المسجد، أرض المسجد، كل شيء إصلاح في المسجد من عمارة بيت الله عز وجل، وفيه أجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، في حديث آخر من بنى مسجدا لله كمفحص قطاء أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا مسجد لأد مفحص قطاء دي حمامة، مسجد أد الحمامة دي مين حيصلي فيه؟ هنا كأن المعنى أنه شارك. فإذا كان المسجد فرضنا حيتكلف 1000 جنيه مثلا، اشترك 1000 واحد كل واحد دفع جنيه، أصبح لكل نصيب، كل واحد نصيب جزء قليل من هذا البناء العظيم. فالجزء القليل هذا لا يضيعه الله عز وجل مهما صغر الجزء اللي انت تبرعت به للمسجد، الله عز وجل يجعل لك خيرا منه في الجنة. أيضا من الأحكام، يجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسة أو بيع أو مقبرة درست إذا أصلح ترابها. يعني كأنه المسجدان ناس على مكان كان معمول مزبلة، كان في كنيسة وهدمت وخربت وهجرها أهلها فأخذوا المكان أو اشتروا المكان، نظفوا الأرض وبنوا مسجدا، هذا جائز ولا شيء فيه، ولا يضر أنه كان قبل ذلك كذا، المهم أنه الآن إيه. ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان خريبة، كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم خريبة لغلامين من الأنصار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذه، ثامنوني يعني ادونا نشتري منكم هذه، وكان يحب أن يدفع ثمنه صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قالوا نحن نرضي الغلامين ولا نطلب أجرا إلا من الله، يعني إحنا هنشتري من الغلامين وإحنا نطلب الأجر من الله مش من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى معهم مسجد في القصة المعروفة. يكره زخرفة المسجد، زخرفت المسجد، المسجد بني حتى يهتم المسلمون بتلاوة القرآن بالصلاة ولا ينشغلوا عن شيء. فإذا كان المسجد يهتمون بزخرفة المساجد بأشياء من الزخارف هي دي الغاية بتاعتهم، يزخرف المسجد وبعد كده ما يصليش، هذا شيء مكروه وقد يصل إلى التحريم إذا كان يزخرف بما يحرم، كالذين يجعلون فيها الصور مثلا مهما كانت العلة من العلل، إن يقول هنحط في جدران المسجد هنحط صور جهات في فلسطين وجهات في أفغانستان والجهات مش عارف فين، ويحطوا صور ناس، وهذا لا يكون في بيت الله عز وجل. البعض يرسم صورا للجهاد بإيده كاريكاتير أو غيره حط عشان نحمس الناس، لا، ما غير مطلوب في المسجد، هذا شيء ممنوع. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فليس لك أن تجعل في بيت الله ما يجعل الملائكة لا تدخل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة يتباهى الناس، يبقى كل واحد المسجد بتاعنا فيه كذا وفي كذا وكذا، دور واسع وفيه وفيه افتخار، إنما في حد بيصلي وفيش حد بيصلي فيه، المسجد الفجر تلاقي المسجد فاضي في 3-4 اللي بيصلوا في المسجد. فالتباهي بالمسجد كزخرفة مش هو ده المطلوب، المطلوب المسجد، عمار المسجد، من الذي يعمر بيت الله سبحانه، بيصلي الناس فيه ولا لا، يعتكفون فيه ولا لا، يحضروا دروس العلم فيه ولا لا، هذا الذي يكون إعمار المسجد به. قال صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا كان هو ده الهم بتاعكم إن محدش بيقرأ في المصحف، هم يزوق المصحف، يزوق المسجد، محدش بيصلي فيه، إذا كان الأمر كده نظروا للقشور وتركوا الأصول، نظروا للزخارف والحلي وتركوا دين الله عز وجل وراءهم ظهري، فهنا في هذه يقول الدمار عليكم، انتظروا الدمار من الله عز وجل. أيضا ما ذكرناه قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، فينبغي أن يصان المسجد عما يصنع في السوق من دوشة، من زعيق، من رفع صوت، من بيع وشراء وغير ذلك على ما ذكرناه قبل ذلك. لا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان، مسجد الإمام البخاري، مسجد الإمام مسلم، مسجد نور الإسلام، مسجد كذا، لا مانع من ذلك. أو مسجد بني فلان، قال في مسجد الأنصار مسجد بني فلان ومسجد بني فلان، لا مانع أنهم كانوا يقولون ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، مسجد فسمي مسجد في حياته صلى الله عليه وسلم مسجد بني زريق، ده الشاهد من هذا الحديث. المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنوب والحائط، يعني أقول نصلي المسجد العيد في المسجد والجمعة في المسجد، الناس تصلي خارج في الشارع نعمل لهم مصلي، نحط تندة نحط كذا الناس يصلوا فيه. الشارع ليس له حكم المسجد إلا في أن لهم ثواب الجماعة، لهم ثواب الجماعة ولهم ثواب الجمعة لهم ثواب إليه. لكن إنه الشارع يحرم إنه المرأة الجنب أو الرجل الجنب أو المرأة الحائط تكون فيه، لا ما يحرمش هذا شيء، إن هذا مهما كان حكمه أنه شارع وليس مسجدا فيفرق بين الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، قالت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض هم يحضرن صلاة العيد مع الناس، مش هيصلي العيد لكن هيشهدنا ويعتزلنا المصلي، ما تبقاش المرأة الحائض واقفة في نص اللي بتصلي تقطع الصفوف عليهن، ولكن يعتزلنا المصليات ويحضرنا خطبة العيد ويشهدنا الدعاء للمسلمين في ذلك. من الأحكام اللي تتعلق بهذه الأيام أو هذه الليلة اللي احنا فيها وهي آخر ليلة من شهر رمضان، صلاة العيد، صلاة العيد، وكلنا بنصلي العيد بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ونعرف أحكامها، ولكن مختصر عن الأحكام نذكر شيئا اليوم وشيئا في الغد إن شاء الله. العيد معنى كلمة العيد مشتقة من العود، يعني حاجة بتعود، حاجة بتعود، فإما أنه يعود أنه كل سنة يعود العيد، أو لأنه يعود على المسلمين بفرح، يعني يفرحون كلما يأتي العيد عليهم يفرحون بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، في عيد الفطر يفرحون بأنهم صاموا رمضان والآن جاء وقت إفطارهم، في عيد الأضحى بالحج وغير ذلك من الأضاحي وغيرها. صلاة العيد سنة عند جمهور أهل العلم، سنة، هذا قول جماهير العلماء أنها سنة. عند الحنابلة أنها فرض كفائي، معنى فرض كفائي أن هي ليست فرضا عينيا، ولكن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فهذا قريب، هذا قول قريب. وعند الأحناف في أحد القولين، لأن أبو حنيفة قال واجبة وباقي الأحناف قالوا سنة واختاروا ذلك، مع قولهم أنها من شعائر الدين، يعني لو اجتمع المسلمون في مكان على أنهم يتركونها يمنعون من ذلك ويؤمرون بالصلاة حتى ولو قتلوا على ذلك. أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، صلاة العيد مشروعة، وعلى أنها ليست فرضا عينية، ليست، وهذا نقله الإمام النووي في المجموع أنها ليست فرضا عينية، فإذا جاء من يقول أنها فرض عين يبقى يرد عليه بالإجماع، ذلك أن الإجماع قبل أن يقول هو الإجماع على أنها ليست فرضا عينية، إنما الخلاف إنها هل هي سنة متأكدة ولا فرض كفائي، فرض كفائي، ففي الحالتين لن تكون واجبة على جميع الناس. الدليل على أنها ليست فرضا عينيا الحديث الذي في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. ربنا فرض الصلوات الخمس، سمى غير الصلوات الخمس، قال إلا أن تطوع شيئا، فهو من هذا الباب صلاة العيد. وفي نهاية الحديث قال أفلح إن صدق، يعني لما قال لا أزيد على ذلك. أما من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، تقول أم عطية أمرنا أن نخرج أو نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم، فهذا لا حجة فيه. ذهب البعض إلى أن هذا حجة قوية لأن صلاة العيد فرض عين، هذا ليس فيه حجة، لأنه إذا كان المرأة الحائض لا صلاة عليها أصلا، لا يجوز لها أن تصلي، فإذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بصلاة العيد أصلا، فهذه إذا أمرت فهذا محمول على الندب وليس على الوجوب لأنها لن تصلي أصلا. لا يستحب تأخير صلاة العيد عن وقتها، وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس بعد طلوعها، يعني نقول مثلا أنه إذا كان الشروق وقت الشروق على الساعة مثلا 6:30 يبقى تكون صلاة العيد 7:45، يبقى هنا حوالي 3/4 ساعة تترك بعد شروق الشمس يبقى وقت صلاة العيد ممدودة، الوقت ممدود، يخرج وقتها بزوال الشمس، يبقى عند وقت الزوال يخرج وقت صلاة العيد. فالمستحب في صلاة عيد الفطر أنها تؤخر شيئا، يأخر 5 دقائق، أخر 10 دقائق، بحيث يلحق الناس إن هم يطلعوا زكاة الفطر. المستحب في عيد الأضحى أنها تصلى على أول وقتها بحيث يلحق الناس يذبحوا الأضاحي ويوزعون على الناس. جاء في حديث رواه أبو داود عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، كان إمام الصلاة اتأخر كتير فأبطأ عبد الله بن بسر وهو صحابي أنكر عبد الله بن بسر قال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. يقول الإمام تأخر جدا, دي احنا كنا دلوقتي خلصنا صلاة العيد وانصرفنا يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم, ففي أنه لا يستحب التأخير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي, وهذا في أنه الخروج قبل ما تخرج صلاة العيد يستحب أنك تأكل صلاة عيد الفطر حتى تميز بين يوم الصيام ويوم العيد الذي فيه فطر, فيستحب أن أنت تأكل تمرا أو تأكل شيئا وتخرج صلاة العيد. كلما بكرت كان أفضل, لكن الإمام يحضر على وقت الصلاة, فمجرد ما يحضر الإمام يصلي بالناس صلاة العيد. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى, وكلمة مصلى معناها الفراغ الواسع الذي يسع العدد الكبير من الناس. إذا وجد مثل ذلك فالسنة ذلك أن يخرج الناس إلى الصحراء, وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا كنا نخرج إلى الجبان, الجبان معناها الصحراء, يعني كلمة جبان معناها الصحراء, فليكونهم يدفنون في الصحراء الناس, فلذلك أطلق المقابر على الجبان أو الجبان على المقابر, لكن الأصل إن الجبان معناها الصحراء. فكانوا يخرجون صلاة العيد في الصحراء وسعة تسع كل الناس, ويترك مسجده صلوات الله وسلامه عليه. الآن صعب أن نجيب صحراء في هذه الأماكن فين نخرج للصحراء, فعلى ذلك إذا وجد مسجد يتسع للناس خير, المسجد بالشارع أو الشوارع اللي حواليه هذا خير بحسب ما يتيسر للناس. يستحب خروج النساء لقول الأم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض, والحيض قلنا يعتزلنا المصلى. الأولى أن يخص استحباب خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتنة, يعني المفترض أن المرأة لما تخرج صلاة العيد أو لأي صلاة في الجماعة لا تكون فتنة, لا تتبرد, لا تتزين, لا تضع رائحة, لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقالت سيدة عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل, كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن الغرض أنه إذا خرجت المرأة غير متطيبة غير متزينة خرجت للصلاة فلا مانع من ذلك, بل مستحب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يستحب الغسل للعيدين, وما فيش حديث صحيح بالغسل للعيدين, إنما القياس على الجمعة, فالجمعة عدد كبير من الناس يكون موجودين, العيد أكبر, فإذا كان في عدد الجمعة يبقى في العيد أولى, ولكن ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر إلا القياس على الجمعة وفعل الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. السنة أن يلبس أحسن الثياب, أحسن الثياب لصلاة العيد, وفي حديث طويل أن عمر وجد حلة تباع فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلبسها في الوفد وفي العيدين, يعني تجمل للوفود وتجمل في العيدين, فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, إنما أنكر عليه واشترى له حرير, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنما هذه لباس من لا خلاق له, يعني يكون التزين هذا صحيح, لكن جايب لي حرير ألبسه, لا, هذا لباس من لا نصيب له في الآخرة, لا خلاق له في الآخرة. أفضل ألوان الثياب التي تلبس للتجمل للمسجد وللعيد والجمعة اللون الأبيض, لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب, وكفنوا فيها موتاكم, وكفنوا فيها موتاكم, الثياب البيضاء للبس. فإذا كان الثوب الأبيض غير نظيف يبقى يلبس أي ثوب, المهم أنه يكون نظيفا وحسنا مشروعا للصلاة. أما النساء فإذا أردنا الحضور تنظفنا بالماء ولا يتطيبن, لا تتطيب النساء, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله, إذا تخرج للمسجد ولا تخرج للصلاة, ولكن ليخرجن وهن تافلات, ليخرجن النساء يخرجن للصلاة وهن تافلات, يعني غير متطيبات, إنسان التفل الذي لم يضع طيبا, لم يستعد بطيب أو بتجمل لذلك. ذكرنا أن المشروع للمسلم أن يبكر لصلاة العيد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك, فكانوا يخرجون لصلاة العيد. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة, يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم, أول ما بيخرج على طول للصلاة على طول عليه الصلاة والسلام. فقال فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعث قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. والسنة إذا ذهبت للمسجد من طريق ترجع من طريق آخر إذا تيسر هذا في طريقك إلى بيت العيد. إذا كان بيتك قريب من مكان صلاة العيد خلاص لا شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق وكأنه ليسلم على أكبر عدد من المسلمين في طريقه عليه الصلاة والسلام. لذلك السنة التسليم، يسلم المسلمون بعضهم على بعض ويدعون بعضهم البعض تقبل الله، يعني صلاة العيد هذه التي جاء فيها أنهم كانوا يدعون لبعض بذلك. طيب هل من السنة إنه في صلاة بعد صلاة العيد نقبل بعض نسلم ويقبل بعضنا بعضا؟ الراجح لا، ما ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الالتزام والتقبيل هذا كانوا يفعلونه في القدوم من السفر. إذا قدم إنسان من سفر فكان يفعل ذلك، يعتنق النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتنقه كما فعل بجعفر بن أبي طالب أو بأسامة أو بزيد بن حارثة، لكن إنه إذا كنا عادين مع بعض كل يوم فلا، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التسليم باليد فقط في ذلك، والدعاء إنه تقبل الله أو الدعاء فقط في ذلك. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني راح من طريق ورجع من طريق آخر، وكأنه للتكثير تسليم على المسلمين والدعاء للمسلمين، ويشهد له الأرض وهو ذاهب يكبر وهو راجع، إذا كان في عيد الأضحى أيضا يكبر. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة ولا نداء بالصلاة جامعة، ما فيش أنه ينادى الصلاة جامعة، لا، أنه يؤذن أنه يقيم، ما فيش كل هذا، وإنما مجرد ما يحضر الإمام يقوم الناس ويصلون مع الإمام، لقول جابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما كانش فيه أذان على ذلك، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يأتي يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. بقيت أحكام قليلة نرجعها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.